قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
صوت واطي، صوت واطي،
تفضل.
على الصوت شوية.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج إن شاء الله الإجابة عن أسئلتكم، وأيضا نتحدث في بعض الموضوعات التي تثار. فمما أثير في أيامنا موضوع البورصة، وأن على الإنسان هنا المصري المسلم أو المصري أن يساعد في البورصة حتى تنشط وتنهض. الذي يعنينا هنا بالنسبة للبورصة هو الأحكام الشرعية، حكم التعامل في هذه البورصة. عندنا البورصة أنواع: بورصة النقود، وبورصة السلع والمعادن، وبورصة الأوراق المالية، وبورصة البترول. هذه هي أهم أنواع البورص. وقبل أن أتحدث أحب أن أقول بأن كلمة بورصة ليست عربية، لكن مجمع اللغة العربية أقر كلمة بورصة، والجامع بورص وليس بورصات كما هو شائع. وكلمة بورصة ليست بالواو، بقراء مباشرة، أو نقول الأسواق العالمية، الأسواق العالمية في النقود، في السلع والمعادن، في الأوراق المالية، في البترول. بورصة النقود، بورصة النقود في عندنا البورصة الحالة والبورصة الآجلة، بورصة حالة وبورصة آجلة. الآجلة هذه لا يجوز أن نتعامل معها بالنسبة للنقود. لماذا؟ لأن أي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. بيع النقود بعدها ببعض يسمى في الفقه الإسلامي الصرف، الصرف بين الأثمان بعضها ببعض. ويشترط في الصرف عند اتحاد الجنس التساوي، ولكن عادة الإنسان يشتري غير النقود التي معه. عند اختلاف الجنس، في اختلاف هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، أي القرض في المجلس. تفضل. نعم. نعم،
بارك الله فيك والله وفي علمك.
حياك الله يا بنتي، علي صوتك شويه.
طيب حضرتك، بالنسبه لو كان في حضرتك تاكسي يعني وبياخدوا منه مثلا في اليوم مثلا 100 جنيه يعني في الاسبوع 700، ملوش دعوه هو كسب كام او خد كام، فهل ده مشروع حلال؟ يعني هو تاكسي ملك واحد وبياخد من اللي هو السائق عليه مبلغ كل اسبوع ثابت، فهل ده حرام ولا حلال؟ وايه هي المعامله الكويسه يعني الحلال ان هو يتعامل بها مع في التاكسي يعني؟
هناك أكثر من طريقة، وهذه الطريقة التي ذكرتها أنت لا مانع منها. تأجير السيارة والإيجار تحدد، ولا دخل للمؤجر اللي هو صاحب السيارة بإرادة السيارة، يعني هو السائق ويدفع المبلغ المتفق عليه، ثم بعد هذا أي أرباح تكون له، يعني يدفع الأجرة ويربح له. يمكن أن يدخل في معاملة أخرى غير هذه، وهي الاشتراك في عمل، يعني يعطيه السيارة ثم يتفق على نسبة من الربح وليس إيجار، بمعنى أن السائق يأخذ السيارة ويعمل عليها ثم في النهاية ينظر الأرباح التي حققها توزع بالنسبة المتفق عليها. لا منع من هذا ولا من هذا إن شاء الله. نقول هنا في بورصة النقود لا يجوز التأجيل. لا يجوز التأجيل لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في حديث مسمى بحديث الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. يعني إذا بدل ذهب بذهب لابد من التساوي. طيب هذا قديم وهذا جديد، التساوي لابد من التساوي. هذا تمر جيد وهذا تمر رديء، لابد من التساوي. طيب إذا كان صاحب الجيد لا يقبل التساوي وصاحب الذهب القديم لا يقبل التساوي، فماذا نفعل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا، قال عليه الصلاة والسلام، لأن في خيبر، عندما افتتح خيبر في بداية العام السابع الهجري، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه تمر طيب فسأل: أكل تمر خيبر هكذا؟ هل كل تمر خيبر بهذه الجودة؟ قال لا. قال لا يا رسول الله، تفضل. نعم، هل صوتك؟ عليك السلام. الله، سؤالك ايه؟
من فضلكم، اني اريد ان اشتري سيارة. هذه السيارة سنكون عفة جميعا. يقول لي البائع من شركة سيارات ليس من بنك، يقول لي البائع اني سأضيف 9.5 في العام على ثمن السيارة كربح للسيارة.
البنك يعني
اشترط علي ان اؤمن على السيارة،
يعني كربح للبنك
زيادة
9.5. هذه فوائد البنك
في العام؟
فوائد البنك؟
نعم،
9.5 هذه فوائد البنك.
لا مش بنك، هي هو شركة سيارات، هو اللي يعني هو اللي هيبيع، هو مالك السيارة وهو اللي هيبيع.
ولا يدخل البنك كان؟
يعني
لا يدخل اي بنك؟
لا 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 يدخل اي بنك في المعاملة.
نعم اكمل.
فقط فهل يجوز ذلك؟ وهل التأمين هنا جائز او ادفع 1% زيادة؟ جزاكم الله خير.
بالنسبة للشراء بالتقسيط، الشراء بالتقسيط حلال ما دام ليس فيه شروطا تخالف الشرع. يعني مثلا نزل في الشراء بالتقسيط حين يذكر، وإذا تأخر في دفع قسط أو قسطين يكون في زيادة 1 أو 2% مثلا، هذا اللي هو تسمى غرامة التأخير، هذا من الربا المحرم لا يجوز إطلاقا. أو مثلا البائع يبيع السيارة ويشترط الاحتفاظ بالملكية، لا يجوز أيضا. طيب إذا كان لا يجوز، فصاحب السيارة كيف يضمن حقه؟ هنا فتوى المجمع، لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. الرهن جائز، إنما الاحتفاظ بالملكية غير جائز. هذا بالنسبة للشراء بالتقسيط. الشراء بالتقسيط الشركة حددت نفسها مبلغ معين زائدا عن البيع الحال، المبلغ الزائد هذا إذا فصل عن الأصل لا يجوز. يعني إذا قيل ثمن سيارة 100,000 والربح الزيادة أو الفائدة تبعا لزمن مثلا 9 أو 10% مثلا، ففصل الفائدة عن الأصل، هذا لا يجوز. وإنما يقول هنا بأن ثمن السيارة 100,000 و10,000 تقسط على مثلا كذا شهر، كل شهر يدفع مبلغ كذا، بهذه الصورة يكون البيع صحيحا. إذا لا نفصل الزيادة عن الأصل، وإنما نذكر الثمن الإجمالي في مجلس العقد، وهذا الثمن الإجمالي غير قابل للزيادة أو النقصان. فإذا هنا أرجو أن نتنبه لهذا. تشتري سيارة من شركة، الشركة التي تبيع تكون مالكة للسيارة، لابد أن تكون مالكة للسيارة، يتفق على الثمن في مجلس العقد، لا نفصل الزيادة عن الأصل. يعني لا يجوز أن نقول بأن ثمن السيارة 100,000 وفوائد التقسيط 20,000، هذا غير جائز، وإنما نقول السيارة هذه بالتقسيط على سنتين بـ100,000 و10,000 و20,000، هذا لا مانع. ثم كما قلنا عدم الاحتفاظ بملكية السيارة، لكن يجوز رهن السيارة، لأن حتى يضمن البائع حقه يرهن السيارة. فإذا رهن السيارة المشتري لا يستطيع أن يبيع السيارة ولا أن يتصرف فيها تصرفا يضر بصاحب السيارة ما دام تم الرهن، فالرهن يحفظ حقه. ثم كما قلنا لا يجوز هنا غرامة تأخير، من غرامة التأخير من الربا المحرم، كما لا يجوز فصل الزيادة عن الأصل. يعني لا يجوز أن نقول 100,000 وفوائد التقسيط 10 أو 20، لا يجوز هذا. نقول الثمن 110 أو 120 بالتقسيط على سنة سنتين ثلاث أربع حسب الاتفاق. أرجو أن يكون هذا واضحا. طيب، هذا بالنسبة للبعثة البورصة العالمية والأسواق العالمية. بورصة النقود، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذهب والفضة، ذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو ذهب بفضة، يعني ذهب بذهب أو ذهب بفضة، أو فضة بفضة أو فضة بذهب، الجنس واحد، تبقى لابد من التساوي. ذهب قديم بذهب جديد لابد من التساوي. قلنا كذلك تمر، تمر جيد وتمر رديء، الكيلو كيلوين لا يجوز. طيب ما الذي يجوز إذن؟ ماذا نفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، لما جاءه تمر بتمر خيبر قال عليه الصلاة والسلام هذا ليس من تمرنا، لأن التمر جيد جدا. أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا نبتاع، نبتاع يعني نشتري، إنا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، صاع بصاعين، يعني نعطي صاعين ونأخذ صاع، نعطي ثلاثة ونأخذ اثنين. فقال عليه الصلاة والسلام إنه عين الربا، لا تفعل، هو أمر فسخ العقد. طب وماذا نفعل؟ لو جاء صاحب التمر الجيد وقلنا نأخذ هذا التمر هو غير جيد وأعطيني الكيلو بكيلو أو الصاع بصاع، هل يقبل؟ لا يقبل. إذا ماذا نفعل؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحل، وهو بيع الجمع، الجمع النوع الذي ليس من التمر الجيد، بيع الجمع بالدراهم، ثم ابتع، يعني اشتري، ابتع بالدراهم جنيبة، الجنيب النوع الجيد، يبقى النوع الذي لا تريده بيعه، والنوع الذي تريده اشتري بالنقود بالدراهم وليس بتمر، لأن تمر فور لابد من التساوي والتقابض. إذا لم يتم التساوي وتم التقابض فهو ربا فضل، إذا لم يتم التقابض سواء كان في تساوي أو لم يتم التساوي فهو ربا نسيئة. نترك هذا ونعود إذن للبورصة. بورصة، عندنا بورصة النقود وبورصة النقود بيع النقود بعضها بعض، هذا يسمى في الفقه الإسلامي الصرف. الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، بيع الأثمان بعضها ببعض. هاي. ماذا يشترط في بيع الأثمان بعضها ببعض؟ الأثمان قبل هذا كانت من الذهب أو الفضة، كان الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. والدنانير الذهبية كانت تأتي من بلاد الروم، والدراهم الفضية كانت تأتي من بلاد الفرس من إيران. أي لم يكن للعربي نقود خاصة، فكانوا يتعاملون بهذه النقود التي تأتيهم من بلاد الروم أو من بلاد الفرس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وهم يتعاملون بهذه النقود، فلم يلغي هذه النقود وإنما أبقاها، ثم وضع الشروط التي يجب أن تتبع حتى يكون البيع صحيحا. فبين هنا أنه عند تبادل الذهب بذهب لابد من التساوي والتقابض. إذا لم يتم التساوي وتم القبض فهو ربا فضل، إذا لم يتم القبض سواء كان فيه تساوي أو لم فيه تساوي ربا نسيئة. طيب، النقود الورقية كما قرر مجمع الفقه الإسلامي، قال هنا النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام. أي أحكام؟ أحكام الصرف وأحكام الزكاة. زكاة النقود الورقية فيها زكاة، والنقود الورقية إذا لم يكن هناك ضوابط شرعية يكون من الربا المحرم. ولذلك في قرار آخر الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها البعض إلا مع التقاوض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. أي تأجيل؟ إذا عندما نتبادل النقود بنقود نشتري من بورصة النقود الحالة. تفضل. تفضل يا أخي.
بقول لك حضرتك يا شيخ، عندنا في الشركة بيعملوا ربط وديعة.
بيعملوا ايه؟
ربط وديعة، يعني بيحطوا فلوس في وديعة وبياخدوا عليها فوائد. كويس؟ انا كل شغلتي اللي انا بمسك بودي جواب بطلب الوديعة دي، مش انا اللي بعمله، في محدث في الشركة هو اللي بيعمله وانا اللي بوديها. هل عليا وزر في الموضوع ده؟
يعني انتم تعرفون ان هذا غير جائز، يعني وديعة بفوائد ربوية، فلماذا لم تطلبوا من الشركة انها تضع في بنك اسلامي؟ يعني لابد من هذا، طالبوا بان يكون وديعة في بنك اسلامي. اما بالنسبة للتعامل هذا وهو من الربا المحرم، في هنا قرار من المجمع ارجو ان نتدبره جيدا، وكذلك ارجو من اخواننا وابنائنا الذين يعملون في المحاسبة أن ينتبهوا لهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. انظر هنا، من يأخذ الربا آكل الربا وموكلة من يعطي الربا وكاتبة من يكتب الربا وشاهديه من يشهد على الربا، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. يبقى من يأكل كمن يعطي كمن يكتب كمن يشهد. إذن لا تكن أحد هؤلاء، لا تكن أحد هؤلاء، لا تكتب لا تشهد لا تعطي لا تأخذ الربا. هذا أرجو أن يكون واضحا. فأنت عملك إذا كان فيه كتابة أو شهادة فلا تفعل، غير هذا أو ابحث عن عمل آخر، ويعني تبقى في عملك إلى أن تجد عملا آخر. نعود إلى موضوعنا، ورصة النقود لا يجوز فيها البيع الآجل، وإنما البيع الحال، أي يتم القبض في الحال. أي تأجيل من الربا المحرم، من الربا المحرم. فإذا أردت أن تشتري نقودا من بورصة النقود لا تدخل البورصة الآجلة ولا تتعامل في العقود الآجلة، وإنما البورصة الحالة، قرض في الحال، أو أنك تشتري من محل صرافة أو من بنك، أيضا نفس الشيء، تشتري تدفع وتأخذ العملة التي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أنا مش بكتبه ولا شاهد عليه ولا أي حاجة، أنا باخده بس وديه البنك، أنا مندوب بنك.
يا أخي العزيز أنا أقول لك راعي هذا ألا تكون، أنا ما قلت لك أنك تكتب أو تشهر أو تأخذ، قلت هذه الفائدة إذا سميناها عائدا هل تغير العمل؟ هل تغير حكم الشرعي؟ يعني مسألة الأسماء لابد من أن يتغير العمل، يعني فرضنا أن تحول من القرض إلى مغامرة شرعية مثل المكسامية، نعم غيرنا العمل نفسه، إنما أن نقول أن إذا سميناه عائدا أصبح حلالا وإذا كان فائدة يكون حراما، هذا كلام لا يقال، لا يقال، لأن التحريم والتحليل ليس بالتسمية فقط. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. الشيخ الشهادة نفسها بالنسبة لموضوع الرهن عموما، احنا مش عارفين ضابط الرهن وايه الموضوع الحلال فيه وحرام.
نعم.
فاحنا بنرهن مثلا الأرض الزراعية مقابل مبلغ مادي معين مدة عام مثلا. تنتهي العام فصاحب الرهنير ياخد كل الفلوس بتاعته وانا بسيب الأرض بتاعتي بنفس الوضع اللي سلمها عليه. فاحنا عايزين نعرف الوضع الرهن الصحيح ايه بالظبط.
نعم أحسنت في السؤال، لأن الحقيقة ما ذكرته من الربا المحرم. أوضح لك، الرهن عقد استيثاق، يعني الهدف من الرهن هو أن الإنسان يريد أن يضمن ماله أو يضمن الأموال التي تأتي إليه في حسب العقد، أو يضمن البيت أو السيارة، يعني ضمان. فإذا هنا الرهن توثيق ليس بيعا. من متصل؟ تفضل يا أم أنس.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت حضرتك، انا اولادي لهم في والدهم متوفي.
متوفي يا بنت، الله يكرمك. انت انتظر يا بنت، انتظر، لان هذا انتظر، لان هذا خطير ونبهت اليه كثيرا. الله يتوفى الانفس حين موتها، اذا هو سبحانه وتعالى المتوفي. المتوفي الانسان متوفى وليس متوفي. ارجو ان ننتبه لهذا جميع السامعين، ارجو ان ننتبه لهذا. الله هو المتوفي، اما الانسان فهو متوفى. تفضلي يا بنتي.
حضرتك فتارك لهم اموال ووضعت في البنك، فطبعا لما بلغ كل واحد فيهم 21 سنه اخذت الاموال دي فكان عليها ارباح، الارباح دي قالوا لي انها بتدخل معاملات اسلاميه، فهل هذه ارباح حلال ام حرام؟
حاضر. نقول هنا من تفضل. تفضل يا استاذ محمد.
على قناة الرحلة في البرنامج كده على سؤال بتاع ابو يوسف.
اسأل يا اخي الكريم واترك قناة الرحلة، لان نحن هنا في قناة الحافظ، فاسأل بالترشيد الان. اترك قناة
شيرنا. احنا عايزين نشكرك على سؤال بتاع مقطع الملابس، ان في واحد هيدخل معايا على سبيل المثال. سبيل المثال
نعم،
على سبيل المثال واحد يدخل معايا مثلا ريال 1000 جنيه وعند كانوا على شيرنا في تجارة قماش.
نعم.
وال تجارة القماش مثلا
هو هيخش معاه ب 100,000. سامعني
يا جماعة؟ سامعك، اتفضل. هيخش معاه مثلا ب 100,000 واحنا نبيع القماش مثلا ب 10 جنيه، واحنا كنا بنجيبه المكان ب 10 جنيه يعني، وفي مكان ثاني ب 7 جنيه، فهو هيدخل معانا.
نعم.
هيدخل معانا شغلنا بالفلوس دي في تجارة القماش بس.
نعم.
يعني في تجارة القماش فقط، مش هيدخل في التصنيع، هو هيدخل في التجارة فقط، وهنجيبه المكسب الربح على المكسب الخسارة.
وهنفتح من ريخنا لينا وبينه بنص
على
سنة جنة. حاضرين. تفضل بنت ناريخ، أختي ناريخ، تفضل. أو خلال يا فضائي.
السلام عليكم.
مساء الله وبركاته.
ازيك حضرتك يا شيخ؟
حياك الله بنتي اتفضلي.
بعد إذن حضرتك عايزة أقسم تليفون عشان أسأل على اسم بنت لو سمحت.
طيب الأخوة إن شاء الله تعرف رقم التليفون هنا وأوقات الاتصال. لأن ليس في كل وقت نحدد أوقات. فإن شاء الله أعطيك رقم التليفون هنا إن شاء الله. في شيء آخر بنتي؟ يبدو أن بالنسبة للبورصة يعني لأنه في الأول أنت تسع وقت نشرح هي تسع إن شاء الله. في أسئلة أخرى عندك؟ حتى بات تفضل 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 أختي فاطمة. لا في الوقت المعنس نسأل نسأل أولادها عندما توفي أبوهم الأموال وضعت في بنك تجاري وبعد أن وصلوا إلى سن الرشد أخذوا هذه الأموال ومعها الفوائد فوائد البنك. فوائد البنك هذه إذا كان البنك إسلاميا يستثمر بطريقة إسلامية تكون أرباح حلال. وفي هذه الحالة إذا كان يستثمر الأموال بطريقة حلال يجب أن تدفع زكاة كل سنة سنة هجرية. يعني الأموال القصر هذه نأخذ منها ما ندفع به الزكاة. إذا كانت الأموال موضعة في بنك ربوي ولم تستطع أن تنقله إلى بنك إسلامي وإنما بعد أن وصل الابن إلى سن الرشد سحب المبلغ كله هنا لابد أن نعرف أصل المال كم الزيادة الربوية كم. أصل المال نأخذه ونزكيه مرة واحدة ولسن كل سنوات. الزيادة الربوية نأخذها ونفقها في الصالح العام فقراء مساكين أيتام وهكذا ولا يجوز أن نأخذ من هذه الأموال شيئا. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أهلا شيخ.
نعم تفضل.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل أن أنا لما بصلي في يوم الليل معايا حضرتك؟
نعم يا أختي.
يعني ما بصليش بالأجزاء ما ببصش على الأجزاء أنا ببص بعد بالصفحات.
يا أختي كريمة لو سمحت يا بنتي اليوم هذا مخصص للمعاملات المالية المعاصرة وأنك باقي الأسبوع اسأل مشيتي. لما هذا اليوم مخصص الفتاوى المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة زي كنا سنشرح البورصة لولا أن أسئلة جاءت. فإن شاء الله الأخت محمد سؤال هذا يجب عنه في أي يوم من أيام الأسبوع بإذن الله تعالى. الأخ محمد يقول نسبة التجارة في ملابس فأخذ مبلغ من شخص وهو يشتري الأقمشة ثم يقوم بتفصيلها وطبع ملابس فبدأ بالنسبة للأقمشة في مكان يباع بعشرة وفي مكان آخر يباع بسبعة ونصف فهو إذا يأخذ المبلغ الذي يريد الشخص الآخر أن يستثمره ثم يحسبه على أساس سبعة ونصف ويعطيه اثنين ونصف والفرق من سبعة ونصف وعشرة وهو يأخذ الأرباح التي تأتي بالنسبة للملابس وليس الأقمشة. هذا لا يجوز لا يجوز وأرجو من الأخ محمد أن ينتبه معي. مسألة أن شخص يبيع بعشرة وآخر يبيع بسبعة ونصف فنأخذ المال من هذا الذي نشتري به الأقمشة نصنعها ونحسبها بسبعة ونصف هذا يعني فضل الثمن. نعم أبو أنس تفضل يا أبو أنس.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل
تفضل.
والله شيخنا جيت وانا بغيت الله الكريم اولا نشكر الله على سلامه ورحمه الله
حبك محترم فيه ابني تفضل.
ان شاء الله هل يجوز اخراج الزكاه للمريض وهل يجوز للمريض ان يقبلها ام لا؟
حاضر
الله خير.
حاضر ان شاء الله. فتجاره القماش حسب الهروه ارباح لوحده والقماش بعد يفصل الارباح اخرى لا لا تفعل هذا وانما تريد أن تأخذ مالا من آخر لتستثمره في تجارتك فاتبع الآتي تابع تماما أن هذا يسمى تمويل رأس المال العامل. يعني تاجر يتاجر ويحتاج مثلا إلى مليون فيطلب من شخص الناس يأتي مليون يستثمره مع تجارته. في هذه الحالة لابد أن نعرف المال العامل أي المال الذي يستثمر للشخص الأول لصاحب الذي أخذ المال هذا مثلا 3 ملايين. تفضل يا اخي جمال.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا بالنسبه
نعم. فرأس المال العامل يعني معناها تأخذ المبنى وطاع مع أموالك ويستثمر المال كله ثم الأرباح توزع كالآتي: معك 3 ملايين وأخذت من الآخر 1 مليون واشتريت أخمسة وتم التفصيل والبيع، الأربعة ملايين بالكامل تدخل في هذه التجارة. ثم بعد شراء الأخمسة ثم التصنيع ثم تصبح ملابس ثم تباع، بعد أن ينتهي هذا ننظر الأرباح التي تحققت، ليس أرباح الأخمسة وحدها ولا التصنيع وحده، وإنما ننظر إلى الربح بالكامل، الربح الكلي. أنا أموال أخذناها من هذا وأدخلناها مع أموالنا، أخذنا 1 مليون مع 3 ملايين، الأربعة ملايين هذه أدخلناها في هذه التجارة، نشتري أخمسة ونصنعها ونبيعها. كم الأرباح التي تحققت؟ ننظر الأرباح التي تحققت، أعطي أولا أنا كصاحب رأس مال وعامل مضاربة أي في نفس الوقت أخذ ربح 3 ملايين بالكامل، يبقى ربح 1 مليون على الشريك الذي أخذت منه المال. نحسب ربح 1 مليون ثم اتفقنا على كم بأنه سيأخذ مثلا نصف الربح ونصف الربح، يبقى أعطيه نصف الربح، 1 مليون كم ربح كذا، نعطيه نصف الربح وأنا أخذ نصف الربح. إذا الربح الكلي عامل المضاربة الذي أدخل معه الشريك يستثمر 3 ملايين فيأخذ 3/4 ربح، ثم الربح الآخر يأخذ نصفه والنصف الآخر لصاحب 1 مليون. أرجو أن يكون هذا واضحا. إذا كان المريض، المرض لا صلة بين المرض وبين الغنى والفقر، لأن هنا قد نجد صاحب ملايين مريض، صاحب ملايين مريض، وقد نجد شخص ليس عنده مال ولكن الحمد لله صحة جيدة. فإذا إذا كان لا نقول لمريض، إنما نقول لو أن مريضا لا يجد العلاج، ليس عنده من المال لا يستطيع أن يشتري به الدواء أو العرض على الأطباء، في هذه الحالة هنا نقول هذا نعم يأخذ من الزكاة. إنما إذا كان مريضا غنيا فيأخذ من الزكاة. وبهذا انتهى وقت هذه الحلقة، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري، إن كنت لا تدري، إن كنت لا تدري.